الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في هذه الليلة الموافق للرابع من الشهر الرابع لعام 44,400 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، في مسجد الصحابة بمدينة الغيظة، نكون في محاضرة كما هو العادة في المحاضرات الأسبوعية، نذكر أنفسنا وغيرنا بما نرجو أن ننتفع به. والله عز وجل يقول: فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. وقال الله عز وجل: فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال الله عز وجل: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. فالتذكير يتعين علينا أن نبذله لأنفسنا ولغيرنا، فمن أراد الله له التوفيق استفاد، ومن أراد الله له غير ذلك كانت الحجة قائمة عليه. لأن الناس مع الذكرى ينقسمون إلى قسمين: منهم من يسمعها ويستفيد، ومنهم من يسمعها ويعرض، كما قال الله عز وجل: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبع أهواءهم. هذا في حق السامع المعرض. أما المعرض عن مثل هذا الخير فيخشى عليه من قول النبي صلى الله عليه وسلم في حق ذلك الذي خرج من المجلس: أما الثالث فأعرض الله عنه. ومعلوم أن المسائل التي نحتاج إلى التذكير فيها كثيرة، أغلب الدين نحتاج إلى من يذكرنا، من يعلمنا، من يفقهنا. وستكون الكلمة هذه الليلة حول ما يتعين على المسلمين من الصبر على البلاء، لأن الإنسان بين حالين: بين رخاء وسراء، ويحتاج فيها إلى شكر لله عز وجل وإلى صبر على طاعة الله عز وجل وعن معصية الله عز وجل. ونبلوكم بالشر والخير فتنة. كم من إنسان في حال فقره يصلي جماعة، يقيم الليل، يتطوع بصيام، يقرأ قرآنا إلى غير ذلك، فإذا ما فتح الله عليه في الدنيا شغل بها وضيع نصيبه من الآخرة. بينما المؤمن: ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك. والشيء الثاني مما يبتلى به الإنسان: الضراء، الشدة، الضيقة، البلوى من مرض ونحوه، فيحتاج معه إلى صبر على أقدار الله عز وجل. هذا هو حال الإنسان: بين رخاء وشدة، بين سعة وضيقة، بين غنى وفقر، بين راحة وبؤس إلى غير ذلك. لكن المؤمن يكون مستحضرا لأمر الله له بالصبر، واثقا بالله عز وجل أن الشدة سيأتي بعدها الفرج. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. قال بعض السلف: لا يغلب عسر يسرين، لأن الله عز وجل نكر اليسر دليل على تنوعه وكثرة وقوعه. أيها الناس، يقول الله عز وجل: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلكم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن المنافقين. فالله عز وجل قد ابتلى الأمم السابقة ربما بأكثر مما ابتليت به هذه الأمة اختبارا وإظهارا لما في قلوبهم من الصدق مع الله. فقد جاء من حديث خباب رضي الله عنه قال: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد رداءه في ظل الكعبة، فقلنا: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنكم قوم تستعجلون، قد كان يؤتى بالرجل من قبلكم فينشر بمن يشير الحديد ويمشط بين لحمه وعظمه لا يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم قوم تستعجلون. ما معنى هذا الوعد؟ بمعنى أن الله سيتم أمر الدين حتى تطبق أحكامه ويأمن المسلمون في أسفارهم كما تقع لهم الأمنة في حضرهم. في بعض الروايات: حتى أسير الضعينة المرأة من صنعاء إلى حضرموت ما تخاف من يتعرض لها، من يؤذيها، من يتقصدها. إذن قد يقع البلاء والشدة للاختبار، هل أنت صادق مع الله عز وجل أم أنت من الكاذبين الذين قال الله عز وجل عنهم: ومنهم من يعبد الله، ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. وقال الله عز وجل: ومن الناس من يقول آمنا بالله، وربما يصيح بها ويظهرها. فإذا أوذي في الله ابتلي، جعل فتنة الناس كعذاب الله، نسأل الله السلامة والعافية. يعني يتخوف من فتنة الناس كتخوفه من عذاب الله، وينحرف عن دينه، عن استقامته، عن صلاحه بسبب تخوفه من الناس. وهذا أمر ليس بالبعيد، أنت لو التفت يمنه ويسرى ستجد من هذه الأصناف الكثير. كم من إنسان: يا فلان حافظ على الصلاة، يا فلان افعل كذا، يقول لك: يا أخي والله مشكلة، أنا موظف وأخاف يفصلوني، وإلا أبي أخشى منه يغضب علي، وآخر زوجته ربما لا ترضى له أن يكون مع أهل الاستقامة. المهم أمور. الله عز وجل اختبر الأنبياء واختبر المرسلين واختبر الصالحين، حتى قال سبحانه وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، أي هل ظننتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم؟ ليس المعنى أن يأتيكم مثلهم تقرؤونه في القرآن وتدرسونه في السنة وتقرؤونه في التاريخ، ولكن قد يبتليكم من قد يأتيكم من البلاء مثل ما أتاهم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، شدة، مرض، فقر، فتن ومحن، حتى يقول الرسول وهو من أعظمهم إيمانا والذين آمنوا معه: متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. لكن لابد من البلاء، لابد من الاختبار، وبعد ذلك يأتي الفرج العظيم، ويستشعر المسلم عظيم نعمة الله عز وجل عليه. المسلمون عذبوا في مكة عذابا شديدا من قوم كافرين لم يرقبوا فيهم إلا ولا ذمة ولا رحما ولا فقرا ولا حاجة ولا ضعفا، بل كانوا يعذبونهم حتى ربما يمر الجعل على أحدهم فيقولون له أهذا ربك؟ فيقول نعم، من شدة ما قد نزل به من العذاب حتى يكون كفاقد العقل. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أول من أظهر إسلامه سبعة، وذكر منهم قال: وما منا إلا واتاهم إلى ما أرادوا. يقولون له اكفر بمحمد، ربما يتكلم في محمد صلى الله عليه وسلم كما حصل من عمار بن ياسر رضي الله عنه، وأنزل الله عز وجل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. إلا واتاهم إلى ما أرادوا إلا بلال، فإنه هانت عليه نفسه وهان على قومه في ذات الله عز وجل، يعذبونه ولا يزيد على أن يقول أحد 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 أحد. قتلت سمية رضي الله عنها، قتلها الفاجر أبو جهل لعنه الله، وهكذا عذب زوجها ياسر عذابا شديدا، وأصلهم من عنس من اليمن إلا أنهم كانوا في مكة، حتى مر النبي صلى الله عليه وسلم بهم وجعل يقول: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. الحديث بمجموع طرقه ثابت بإذن الله عز وجل. وهكذا ما زال بهم البلاء حتى هاجر من هاجر فارا بدينه إلى الحبشة، إلى أرض البعداء البغضاء كما قالت أسماء بنت عميس. ولكن ماذا يفعل أحدهم إذا لم يكن إلا الأسنة مركبا فما حيلة المضطر إلا ركوبها؟ هم ما ذهبوا إلى بلاد الحبشة للنزهة، ذهبوا فرارا بدينهم رجاء السلامة في دينهم وفي أجسامهم وجميع شأنهم، ويسر الله لهم بذلك الملك الذي لا يظلم عنده أحد، وأرادوهم وأرسلوا إليهم وسلمهم الله، وهكذا هاجروا إلى المدينة فرارا بدينهم، فرارا بدينهم. بنت النبي صلى الله عليه وسلم تلقاها أحدهم حتى أسقطها من على بعيرها، وأم سلمة رضي الله عنها ما زالوا يأخذون بيدها ويد ولدها حتى انخلعت يد ولدها، وأناس لحقوهم وما زالوا يعذبونهم حتى فتنوهم عن دينهم فافتتنوا ثم عادوا إلى الإسلام بعد أن أنزل الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فلحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويسر الله عز وجل بفتح على المسلمين في يوم بدر، وقتلوا من الكفار 70 وأسروا 70، ومع ذلك جاء يوم أحد ووقع فيه من البلاء عليهم ما الله به عليم، حتى قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، هل مر عليك أشد من يوم أحد؟ يوم شديد في أحواله وفي أهواله، قتل من المسلمين 70 وجرح 70، وضرب النبي صلى الله عليه وسلم على المغفر حتى انقسم وانكسر، ووصلت الضربة إلى ثنيته وانكسرت، وشج وجهه وسال الدم، جعلوا يحرقون يغسلونه ليقف الدم أبى أن يقف، ثم أحرقوا الحصير ووضعوا الرماد الحار على وجهه بأبي هو وأمي حتى توقف الدم، ومما لحقهم من الهول حتى صاح الشيطان الرجيم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد قتل، فرح واستبشر وصاح في الكفار مبشرا لهم ومخذلا للمسلمين إن محمدا صلى الله عليه وسلم قد قتل. وترك النبي صلى الله عليه وسلم، تركه الناس لشدة الموقف وشدة الحال وكثرة الأهوال، حتى لم يبق معه إلا 9 من الأنصار، وأبو طلحة الأنصاري وطلحة بن عبيد الله القرشي رضي الله عنه دافع عنه دفاعا شديدا، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم أوجب طلحة. وأما 9 الذين من الأنصار قال النبي صلى الله عليه وسلم من يصدهم عنا وهو رفيق في الجنة، فقام الأول حتى قتل، ثم الثاني حتى قتل، ثم الثالث حتى قتل، حتى انتهوا عن آخرهم. أحوال وأحوال، لكن يأتي بعد ذلك التمكين. ولما انتهوا من المعركة ووقع فيهم ما وقع ونزل بهم ما نزل، لم يكن النهاية إلى هذا الأمر، بل بلغهم أن أبا سفيان في حال كفره قد ندم على أنه ترك المعركة وذهب، قال لماذا ما أستأصلهم، لماذا ما أتي عليهم وأستأصلهم أقتلهم، فأراد أن يرجع إليهم. فحرض النبي صلى الله عليه وسلم من شهد أحد أن يقوم، فقاموا في جراحاتهم الذين استجابوا لله والرسول بعد ما أصابهم القرح، الذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. بعد ذلك انصرف أبو سفيان وسلم الله، هو الله الذي يدافع عن الذين آمنوا. البلوى لا بد أن تقع للاختبار والابتلاء، بل إن الناس تقع بهم البلوى على قدر إيمانهم، يبتلى أحدكم على قدر إيمانه، فمن عظم إيمانه اشتد بلاؤه، هكذا في الحديث الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، نسأل الله السلامة والعافية. ابتليت النساء وابتلي الرجال، ابتلوا بالجراحات، ابتلوا بالحروب، ابتلوا بنقص المعاش. يعني تصور أن النبي صلى الله عليه وسلم هو إمام القوم، يأتي إليه رجل جائع يقول يا محمد، رجل مجهود، يعني قد بلغ به الجهد مبلغ جوع وعطش وسفر ونصب وتعب، وجاء إلى إمام القوم، والنبي صلى الله عليه وسلم له 9 نسوة، فأرسل إلى الأولى قالت والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء، ويرسل إلى الثانية تقول والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء، حتى يأتي على 9، 9 بيوت ما عند إحداهن مد ولا نصف مد من شعير أو من حنطة أو من تمر، ما عندهن إلا الماء، فقر شديد، حالة شديدة، نسأل الله العافية. نعم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وله الجنة أو نحو ذلك، فقال أبو طلحة الأنصاري أنا يا رسول الله. وماذا تظن عند أبي طلحة؟ هل تظن عنده أكياس الدقيق أو أكياس الرز أو عنده اللحم والشحم؟ ما عنده من ذلك شيء. أخذه وذهب به إلى زوجته فقال يا أم سليم، هل عندك من شيء؟ فقد أضفت ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عندي طعام الصبية كل ما في البيت حفنة من طعام لن يأكل منها الأب ولا الأم، يأكل منها الصبية الصغار ربما من أكف أو أكثر أو أقل قليلا. فقال رضي الله عنه: علليهم فإذا جاعوا فنوميهم، فإذا جاء الضيف قرب العشاء ثم أطفئ السراج وأريه أننا نأكل. انظر إلى هذه الحالة. الآن أحدنا الحمد لله أقل شيء عنده نصف كيس دقيق، أو عنده عشاء وغداء، أو يستطيع أن يدبر نفسه من بقالة، من جار، من صاحب. الأمور أحسن بكثير مما كان، ومع ذلك يقدمون هذا العشاء لضيفهم. فأطفأ السراج وأوهموه أنهم في أكل معه حتى تعشى. وهذا الأمر إليهم أحب إليهم من إطعام أبنائهم، من إطعام أنفسهم. إنه الإيمان، إنه الرضا الرحمن، إنه المبادرة إلى طاعة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، حتى أنزل الله في شأنهم: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. مجاعة وشدة. فعند ذلك أتى أبو طلحة في صباح يومه ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: عجب الله من صنيعكما بضيفكما البارحة. وفي رواية: ضحك الله من صنيعكما بضيفكما البارحة، لخروج الشيء عن نظائره. الإنسان يحب نفسه، الإنسان يحب زوجته، الإنسان يحب أبنائه، لا سيما في مثل هذه الأشياء. وإذا بهم يقدمون طعام ضيفهم على طعام أنفسهم. المراد من القصة أنهم ابتلوا بالجوع، ابتلوا بالشدة، ابتلوا بالمرض، مرض نزل بهم، حمى. ما كان هناك برامول ولا برستامول ولا هناك فلتارين ولا شيء من هذه المهدئات. حمى ربما تذهب بعقل أحدهم. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم مبشر رضي الله عنها، فقال: يا أم مبشر، ما لك تزفزفين؟ يعني ترتقل وتهتز من شدة الحمى والبرودة. قالت: يا رسول الله، الحمى لا بارك الله فيها. قال: لا تسب الحمى، فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. ومرض أبو بكر رضي الله عنه، وربما كان يقول: كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدرى من شراك نعله. ومرض بلال رضي الله عنه حتى جعل يقول: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بوادي، وحولي أذخر وطليل، وهل أرد يوما مياه مجنة، وهن يبدو لي شامة وطليل. أو كما قال. الشاهد أنه مرض حتى جعل النبي صلى الله عليه وسلم يمر على بيوت أصحابه يتفقدهم وهم في شدة المرض وضيق الحال، ثم قال: اللهم صحح لنا المدينة وانقل حماها إلى الجحفة. دعا الله سبحانه وتعالى أن يصحح لهم المدينة. خافوا، ابتلوا بالخوف، خوف شديد وفزع عظيم لحق الصحابة رضي الله عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل المدينة قال: ليت رجلا صالحا يحرسني الليلة، ليت رجلا صالحا يحرسني الليلة، يخاف من الأعداء أن يتربصوا به وأن يقتلوه. فبينما هو على هذا الحال إذ سمع صوت سلاح، فقال: من؟ قال: سعد بن أبي وقاص. جئت أحرسك يا رسول الله. قالت عائشة رضي الله عنها: فنام النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذه الغطي بعد أن أمن على نفسه بأبيه وأمي، ثم بعد ذلك وعده الله عز وجل بالحفظ وأنزل عليه: والله يعصمك من الناس. فكان بعد ذلك لا يتخذ حرسا صلى الله عليه وسلم، بل خافوا من هجوم الأعداء، فقد كانوا يتحدثون أن غسان يجمع لهم. غسان وكان عميلا للروم، عميلا للنصارى، يجمع لغزو المدينة لاستئصال محمد صلى الله عليه وسلم واستئصال أصحابه. وفي ليلة من الليالي أشيع في الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه، فجاء رجل من الأنصار إلى عوالي المدينة فجعل يضرب في باب عمر بن الخطاب بشدة ويقول: أين هو؟ فقال: هو ها هنا. فكان من قول عمر: أجاء غسان. انظر إلى شدة خوفهم من غزو المدينة مع قلة السلاح، قلة العدد، قلة العدة، وهذا خوف طبيعي يعذرون فيه. قال: أمر أعظم من غسان. طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه. الحديث شاهدنا أنهم كانوا يتخوفون من غزو الأعداء، من تربص المتربصين، بل بعد غزوة أحد وما لحق المسلمون من القتل والجراحات حتى قتل حمزة وقتل مصعب بن عمير وقتل الكثير الكثير كما أسلفنا لكم، وإذا بالكفار لم يرتضوا هذا حتى تحزبوا وبلغوا إلى قريب 10,000. تحزبوا ونزلوا إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وحاصروها من جميع الجهات ومن جميع الأنحاء، بل زادوا على ذلك أن نقضت قريظة الصلح، فصارت المدينة كأنها في وسط دائرة. جاءها الأعداء، جاءها المتربصون، جاءها الكائدون، جاءها الذين لا يرعون عن باطل، يريدون استئصال الإسلام وأهل الإسلام. وإذا بضيق الحال أيضا والشدة والجوع، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم ربط على بطنه الحجر. وجاء جابر بن عبد الله رضي الله عنه إلى زوجته فقال: يا فلانة، هل عندك من شيء؟ فإني رأيت في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع. قالت: عندي طعام 5. فقامت إلى ذلك الشعير تطحنه، وقام جابر بن عبد الله إلى شاة داج فذبحها، وبينما هي تعد قالت: ادعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع 5. ما عندهم طعام، ما عندهم ما يكفي الجيش. فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، صنعنا لك سؤرا، فأتي أنت و5. فصاح النبي صلى الله عليه وسلم: يا أهل الخندق، قوموا إلى سؤر جابر. فقاموا وكانوا 1,500 من كبارهم وشبابهم. فلما رأت امرأة جابر الحال قالت لجابر: بك وبك، ألم أقل لك تدعو النبي صلى الله عليه وسلم 5؟ قال: قد أخبرته. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم ألا يرفعوا القدر وألا يبدأوا في الخبز حتى يدعو ويبرك، فدعا وبرك ونفث، ثم قال: ادعي خبازة تخبز معك. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يغرف من ذلك القدر والخبازات تخبز حتى أكلوا وكانوا 1,500 وفضل فضله. إنه الله، إنه الله الذي يأتي بالفرج بعد الشدة، ويأتي بالرخاء بعد الضيقة، ويأتي بالصحة بعد المرض، ويأتي بالنصر بعد الهزيمة، ويأتي بالراحة بعد ضيق الحال. إنه الله الذي لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. بل زد على هذا أنهم وقع بهم الخوف الشديد على الإسلام أكثر من خوفهم على أنفسهم، مع أن الخوف الطبيعي أمر عادي، لكن مع ذلك وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. انظر، يعني تصور أن قلبك بلغ إلى الحنجرة، تشخص ببصرك ما تستطيع أن تقمضها خوفا، وقلبك إلى الحنجرة ربما تعجز عن التنفس وتعجز عن الجلوس، ويلحقك النصب والتعب، وبينما هم على ذلك إذ بربنا عز وجل ينصرهم بريح بالصبا، الريح الشرقية جاءت إلى قدور الكافرين وإلى خيام الكافرين، وصرف الله الكافرين عن المسلمين. هكذا ينصر الله ويأتي بالفرج سبحانه وتعالى. ابتلوا بكثير من البلاء، إلا أن أحدهم كان يصبر على البلاء ويفرح به أشد من فرحنا بالرخاء. معاذ بن جبل رضي الله عنه حين أصيب بالطاعون كان ينظر إليها ويتكلم بمعنى أنه يريدها أن تكثر ويلحقه الموت بسببها، مع أنه قد مات قبله ابنه وماتت زوجته وماته، ومع ذلك كان غير مكترث بمثل هذا، لعلمهم أن الطاعون شهادة لكل مسلم. نعم عباد الله، فالبلاء لا بد أن يمر على الرجال والنساء، على الصغار والكبار، وعلى المؤمنين خاصة لا بد أن يقع لهم البلاء والاختبار والتمحيص. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا؟ كل أحد سيقول آمنا. إذا كان الدخول في الإيمان يقع من ورائه الغنائم، يقع من ورائه السعة، يقع من ورائه الراحة، يقع من ورائه السؤدد، كل واحد سيقول آمنا. لكن الإيمان لابد بعده من اختبار وتمحيص. انظر إلى ذلك الغلام الذي كان يتعلم السحر، ثم لقي الراهب فعلمه الإسلام والإيمان، وفي يوم من الأيام لقي دابة عظيمة فقال اليوم أعلم هل أمر الساحر أحب إلى الله أم أمر الراهب، ثم أخذ حجرة فقال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة، دابة قد عجزت الدولة عن زحزحتها، قد عجز الكبار عن إزاحتها من الطريق، وهذا الغلام يرميها بحجر حتى يرديها. فلما رجع إلى الراهب وأخبره الخبر ماذا قال له الراهب؟ قال إنك ستبتلى. حين علم أن الإيمان قد استقر في قلبه وأنه صار من عظماء المؤمنين، إنك ستبتلى، فإذا ابتليت فلا تخبر عني، خوف طبيعي. فجعل ذلك الغلام يعالج المرضى، فتح الله عليه، يأتيه الأعمى يدعو له يرد الله بصره، يأتيه الزمن يدعو له يعافيه الله. فبلغ الأمر إلى وزير الملك فأرسل إلى الغلام أو جاء إليه فقال أيها الغلام أنا رجل أعمى، فإذا رددت علي بصري أعطيتك من المال ما تشاء. قال أنا لا أرد البصر إنما يرده الله، لكن إن آمنت بالله دعوت الله لك فشفاك. فآمن ذلك الوزير فدعا له الغلام فشفي ورد الله بصره. ما هناك عمليات ولا هناك أجهزة ليزر ولا هناك شيء، إنما جعلها الله كرامة على يد هذا الغلام. فذهب الوزير إلى الملك فقال: من رد بصرك؟ قال: الله ربي. قال: أولك رب غيري؟ قال: نعم، ربي وربك الله. فأخذ الوزير فما زال يعذبه حتى دل على الغلام، ثم أخذ الغلام فما زال يعذبه حتى دل على الراهب، ثم إنه دعا الراهب والوزير إلى ترك الإيمان والعودة إلى الكفران فأبيا، فنشرهما بالمناشير. بالمناشير يضع المنشار في مفرق أحدهم حتى يسقط جزلتين. ثم جاء إلى الغلام لقتله فعجز عن قتله، كان يدعو: اللهم اكفنيهم بما شئت، فما زال يكفيه الله شرهم، حتى قال للملك بعد ذلك: إنك لن تستطيع قتلي حتى تفعل ما أمرك. قال: وما هو؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد ثم تربطني في جذع، ثم تأخذ سهما من كمامتي ثم تضعه في القوس وتقول: بسم الله رب الغلام، فإذا فعلت ذلك قتلتني. ففعل ذلك، فلما رأى الناس أن هذا الملك عجز عن قتل الغلام إلا بالاستعانة برب الغلام، بسم الله رب الغلام، قالوا جميعا: آمنا برب الغلام. كانوا في دعة، كانوا في سلامة، لكن لما آمنوا اختبرهم الله، هل هم من الصادقين في إيمانهم أم هم من الكاذبين المتلونين؟ عند ذلك أمر الملك بخد الأخاديد وإشعال النار فيها وإلقاء الناس في تلك الأخاديد، فألقوهم مع ثباتهم على دينهم، مع ثباتهم على استقامتهم، حتى بلغ الشأن أنهم أرادوا أن يلقوا امرأة وكان بين يديها طفل صغير في المهد، فتلكأت قليلا فقال: لا عليك يا أماه، إنك على الحق، وهؤلاء من الذين تكلموا في المهد. ثم ألقت بنفسها وولدها. الاختبار والابتلاء لا بد أن يقع عليك أيها المسلم، فما عليك إلا أن تصبر لله وأن تجاهد نفسك بطاعة الله وأن تكون طائعا لله عز وجل في حال رخائك وفي حال شدتك، في حال يسرك وفي حال عسرك، في حال صحتك وفي حال مرضك، في حال حضرك وفي حال سفرك. فإن الله عز وجل جعل لنا هذا الدين في جميع الحالات وجميع الأحوال التي تمر بنا. ما علينا إلا أن نطيع الله. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. نعم عباد الله، الابتلاء والاختبار قدر كوني، سنة الله في الذين خلوا من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا. السنن الكونية لا بد أن تقع، لا تتأخر ولا تتخلف. فقد يبتلى الإنسان في نفسه، وقد يبتلى الإنسان في ولده، وقد يبتلى الإنسان في ماله، وقد يبتلى الإنسان في أهله، وقد يبتلى الإنسان في أصحابه، وقد يبتلى الإنسان بكثير من البلايا وكثير من الرزايا، لكن العاقبة للمتقين، العاقبة للتقوى. نعم عباد الله، المسلمون خافوا وبعد ذلك اطمأنوا اطمئنانا عظيما، حتى أنزل الله عز وجل: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فكانوا يقصرون الصلاة. فبعد ذلك قال: قصرنا. آمن ما كان الناس، آمن ما كان الناس، أسلمت الجزيرة العربية وأمن الناس على أموالهم، على أعراضهم، على دمائهم، على دينهم، صاروا في مأمن عظيم بعد تلك الشدة، صاروا في غنى بعد ذلك الفقر. أما ذكرنا لكم أن الضيف جاء إلى المدينة فما وجد من يضيفه نقلنا ذات اليد. بعد ذلك سرقت إلى المدينة كنوز كسرى، كنوز قيصر، زكوات اليمن، زكوات الشام. فتح الله على المسلمين وأغنى الله عز وجل المسلمين. صار كثير ممن كان تابعا صار متبوعا، صار كثير ممن كان فقيرا صار أميرا. قال أبو هريرة بخن بخن، أبو هريرة يتمخط بالكتان. في يوم من الأيام ما كان عندهم ملابس يلبسونها، أحدهم يأتي المدينة وبلال يذهب إلى رجل من اليهود يستدين منه ملابس للمهاجرين. كان سكنهم في المسجد لا سيما أصحاب الصفة. كان أبو هريرة يصرع من شدة الجوع ومع ذلك يقول بخن بخن. أبو هريرة يتمخط بالكتان، وصارت أمامهم يأكل أحدهم شاة مصرية، صار عندهم ما يسمى الآن بمثل المفطح ونحو ذلك من المأكولات. وسع الله لهم ولبسوا أحسن اللباس وركبوا أحسن المراكب وانتصروا وسكنوا أحسن الدور وأحسن القصور، عوضهم الله عز وجل. هذا في الدنيا، ولهم في الآخرة الجزاء العظيم والوعد العظيم من رب العالمين سبحانه وتعالى. عروة بن ماذا بن غزوان رضي الله عنه ذكر أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 و9 فأحدهم في حال إرثلاء قال وما منا اليوم إلا وهو أمير على مصر من الأمصار. فتح الله عليهم، فتح الله عليهم بعد الضيقة التي مرت بهم، عافاهم الله بعد المرض الذي نزل بهم، أغناهم الله بعد الفقر الذي كان قد لازمهم، أمنهم الله بعد الخوف الذي كان قد نزل بهم. صارت الدنيا ترحمهم وتخافهم. لما ذهب المغيرة بن شعبة رضي الله عنه إلى كسرى، دخل على كسرى فقال له كسرى أنتم أيها العرب كنتم تأكلون الميتة وتفعلون وتفعلون، فإذا أردتم أعطيناكم أموالا ورجعتم إلى بلدانكم. قال نعم أيها الملك كنا كما ذكرت، ولكن جاءتنا رسالة من ربنا على لسان نبينا أن من مات منا كان إلى الجنة ومن عاش منا أخذ أرضكم. انظر إلى هذا الأمر العظيم وهم في المدينة في خوف وفزع وهرقل. يقول لأبي سفيان إن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. إنه الله الذي ينصر عباده المؤمنين عباده المتقين. فيا أيها المسلمون تمسكوا بدينكم واستقيموا على سنة نبيكم وأبشروا من الله عز وجل بالنصر والتمكين والعز المبين. وإن ابتليتم ما ابتليتم، ومن قدر عليه أن يموت قبل أن يمكن فأجره إلى الله، أجره إلى الله. عبد الله بن حرام رضي الله عنه وقف بين يدي الله عز وجل، كلمه كفاحا بعد موته ليس بينه وبينه ترجمان، فسأله ماذا تريدون؟ قالوا يا رب ردنا إلى الأرض فنقاتل في سبيلك حتى نقتل. فأخبرهم ربنا عز وجل أن هذا لا يكون، فقالوا أخبر عنا نبيك أن قد لقيناك فرضيت عنا ورضينا عنك. هكذا إما أن تلقى أجرك في الدنيا والآخرة أيها المسلم الموحد المستقيم، وإما أن تلقى أجرك في الآخرة وأنت مأجور على ما ينزل بك من البلاء والشدة. يا أخوة الجنة عرضها السماوات والأرض، أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. كم تعمل؟ كم تنصب؟ أنت الآن إذا احتجت أرض 20 بـ20 تحتاج أن تشتغل من أيام شبابك إلى ربما أيام كهولتك حتى تستطيع أن توفر أرض 20 بـ20. ثم بعد ذلك تشتغل أنت وأبناؤك وبعضهم بالنصب والسرقة وبعضهم بأخذ أموال الناس بالباطل حتى يتمكن من بناء بيت لنفسه. هذه جنة عرضها السماوات والأرض وأنت عملك قليل. ولهذا يبتليك الله، يبتليك الله عز وجل حتى تنال الجنة. إن العبد تكون له المنزلة في الجنة لا ينالها بكثرة صلاة ولا صيام، فيبتليه الله في نفسه وأهله وماله حتى يبلغه الله إياها. وهكذا من يرد الله به خيرا يصب منه، وهكذا البلاء ومن صبر عليه إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فعلينا أن نستمشر من الله عز وجل بالخير العظيم على هذا البلاء الذي ينزل بالناس لا سيما بالمؤمنين. علينا أن نستبشر، فالفرج في الدنيا قادم طال الزمن أم قصر، والخير سيحصل والشدة ستزول والفقر سيرفع والمرض سيدفع. أهم شيء أن نستقيم على طاعة الله عز وجل. يا أخي هناك بلدان كانت قبل 50 سنة حالها حال في الفقر، حالها حال في الشدة، حالها حال في الضيقة، والآن صارت متوسعة في دنياها ضيقة في آخرتها. ربما كثير منهم يفرط في طاعة الله عز وجل. وأنتم يا أهل اليمن احمدوا الله، ما زالت بيوت الله عز وجل عامرة بالخطب بالمواعظ بالمحاضرات بالدروس، ما زال الناس يقومون بشأن دينهم، ومن انصرف ضر نفسه. المهم أننا في خير وفي نعمة عظيمة لا يعلم قدرها إلا الله سبحانه وتعالى. وهكذا من حرمها وكان راغبا في طاعة الله عز وجل فإنه يعلم أنه قد فاته خير عظيم، ونحن بحمد الله في خير عظيم. فالله الله عباد الله في الاستقامة على دين الله عز وجل، وعدم يعني لا نقول الإنسان قد يتألم، الإنسان قد يحب السلامة وغير ذلك، لكن نصبر نصبر. أصلا ليس لنا قدرة في تغيير الحال إلا بعون الله لنا سبحانه وتعالى. فيقول المثل اصبر صبر الرجال ولا تسلسل البهائم. اصبر صبر الرجال الذي يصبر وهو قادر على الشكاء، قادر على الانتقام، قادر على القيام والذهاب والإياب، ولا تكون كأصحاب كالبهائم إنما تسلسل لعدم قدرتها على الانتصار. فيجب علينا أن نصبر على أقدار الله عز وجل ونحمده سبحانه وتعالى على كل حال، فله الحكمة البالغة وله الحجة الدامغة. فربما هذا البلاء الذي نحن فيه دفع عنا شر أعظم، شر أعظم. وربما هذا البلاء الذي نحن فيه إن احتسبنا يجلب لنا بعد عون الله عز وجل الحسنات المضاعفات. فيجب علينا أن نحافظ عليها وأن نرعاها وأن نشكر الله عز وجل. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، ولا يكون ذلك إلا لمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. هكذا المؤمن في جميع حالاته وفي جميع لحظاته مع المصائب ومع الخير يشكر لله عز وجل ويصبر على أقدار الله عز وجل، ويعلم أن هذه الدنيا كما قيل 8 لا بد منها على الفتى، ولا بد أن تجري عليه 8: سرور وبؤس واجتماع وفرقة وعسر ويسر ثم سقم وعافية. هذه الأشياء 8 قد تمر على الصالحين وقد تمر على الطالحين، قد تمر على الأخيار وقد تمر على الأشرار. كل الناس إلا ما رحم ربي يمرض، لكن المؤمن مرضه كفارة، والفاجر مرضه وبال عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم اصبروا في كل ما يصاب به المسلم كفارة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من سيئاته. ودخل عبد الله بن مسعود على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، قال يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا، قال ذلك أن لك أجرين، قال ذلك كذلك. نعم عباد الله، فما على الإنسان إلا أن يصبر ويؤجر على صبره، يؤجر على صبره، وهكذا يحاول في إصلاح نفسه. فإن المصائب قد تأتيك بسبب ذنوبك، بسبب معاصيك، بسبب تفريطك بطاعة الله، بسبب تقصيرك عن مرضات الله عز وجل، فيبتليك الله عز وجل لعلك أن تعود، لعلك أن تتوب، لعلك أن تؤوب. فعالج نفسك بالاستغفار، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين، ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله، وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فالله سبحانه وتعالى إذ قدر هذه الأقدار التي تمر على الإنسان تكون لتأديبه ولعودته إلى الله عز وجل، ولرفع درجاته، ولتكفير سيئاته، ولغير ذلك من المصالح والمقاصد. ذكرت لكم ما كان في غزوة أحد، انظروا إلى قول الله عز وجل: ولقد صدقكم الله وعده، أي بالنصر، إذ تحسونهم بإذنه، يعني تضربونهم بأسيافكم من القفا، من القفا وهم هاربون شاردون، حتى تركوا نساءهم في أرض المعركة. إذ تحسونهم بإذنه، حتى إلى ماذا؟ حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم، ليبتليكم، ليختبركم، ليعلم صدقكم، ليعلم ثباتكم، ليعلم إيمانكم. ولقد عفى الله عنكم، عفى الله عنهم حين علم صدقهم، حين علم منهم ما علم، وأخبرهم أن هذا البلاء العظيم الذي حصل عليهم كان لأن يتخذ منهم شهداء، يتخذ منهم شهداء. والجرحى يؤجرون، ما من كلم يكلم إلا جاء يوم القيامة كلونه يوم كلم، اللون لون دم، والريح ريح مسك، إلى غير ذلك من الأمور. فاستبشروا عباد الله بفتح الله عز وجل على المؤمنين. قال الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. قال الله عز وجل: ولو أن أهل الكتاب أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يحكمون. فإذا أردتم أن يرفع الله عز وجل هذا البلاء وهذه الشدة وهذه الضنكة وهذا الحال من غلاء الأسعار، من شدة المؤنة، من ضيق المعيشة، من جور السلطان، من تسلط الأعداء، إلى غير ذلك، ما عليكم إلا أن تتوبوا إلى الله عز وجل، وأن تصدقوا في توبتكم، وأن تعودوا إلى إحياء شعائر الله. عباد الله، إن هذا البلد قد ابتلي بتضييع الصلاة. أي والله، نذهب كثير من البلدان نجد عناية بالصلاة. والله في هذه الفترة صلينا في جدة في حي عمال وأناس مواطنين، وإذا بمسجد قريب هذا يمتلئ في صلاة الفجر، وعندنا في هذا البلد تضييع للصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله، تضييع للصلاة. نقول هذا البلد الأسفل ما فيه قات، البلد الأعلى يعتذرون بالقات مع أنه لا عذر لهم، لا عذر لهم في ارتكاب ما حرم الله وفي ترك ما أوجب الله. وأنت تلاحظ في أبناء البلاد الساحلية وهم كذلك قد ارتكبوا هذا الجرم العظيم من التخلف عن الصلوات، لا سيما صلاة الفجر وغير ذلك من الصلوات. المساجد خاوية على عروشها، التوحيد مضيع عند الكثير من الناس، عبادة للقبور، صرف العبادة للقبور، نذر للقبور، شد الرحال إلى القبور، الكتابة على القبور، كذلك تشييد القباب على القبور. هذا أمر يناقض الإسلام، الذي أرسل به محمد عليه الصلاة والسلام. البدع فاشية، البدع فاشية، التحزبات، التمزقات، المخالفات لدين رب العالمين. ثم بعد ذلك نشكو مما نشكو منه. علينا أن نتوب إلى الله عز وجل، وأن نستغفر الله عز وجل، وأن نحسن ما بيننا وبين الله عز وجل، وأن نبشر بالله من الله عز وجل بالخير العظيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. أسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا وأقوالنا وجميع شأننا، وأسأل الله عز وجل أن يفرج عن بلدنا وعن جميع البلاد المسلمين، وأن يكفينا الشر والفساد، وأن يصلح أبناءنا وبناتنا وأزواجنا جميع المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك.